أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا في مقدمة البحث حول النظر ووجوب النظر ووجوب المعرفة للأصول الدينية، أصول الدين وهي العقائد، وفرقنا بينها وبين الفروع، فروع الدين، فإن التقليد والاجتهاد وغيرها من المسائل التي تطرقنا إليها من وجوب الرجوع للمجتهد في كل زمان، وأنه نائب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تكون في الأمور الفرعية الفقهية لا في أمور العقيدة. بعد أن فرقنا بين هذين القسمين، نبدأ البحث الأساسي في العقائد. وأول وأهم تلك المباحث هي مباحث التوحيد، فإن توحيد الله عز وجل وهي بحث الإلهيات، وأول هذه المباحث هي في توحيد الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا قبل أن نبدأ في درس هذه أو هذا الدرس، نلاحظ ملاحظة بأن هناك قفزة في تصنيف المصنف الكتاب، حيث لم نستعرض الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى قبل أن نتكلم عن صفاته، وقبل أن نتكلم عن أقسام تلك الصفات. فينبغي أولا أن نبين ولو بعجالة وخلاصة بعض الأدلة والبراهين التي تقام على وجود الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هذه لا تحتاج إلى أدلة خارجية، لأن الإنسان بفطرته يرى ويحس بوجدانه بوجود ربه سبحانه وتعالى، ولكن هو يحتاج فقط إلى تنبيه، هو يحتاج فقط إلى إلفات، أن يلتفت الذهن أو العقل إلى هذه المباحث، لأنها من القضايا الفطرية. القضايا الفطرية ليست من أنواع البراهين والاستدلالات التي تقام. القضايا الفطرية هي كما يعبر عنها في المنطق، هي قضية قياساتها معها. فإذا قيل مثلا بأن الاثنين خمس العشرة، فإن هذه قضية فطرية قياساتها معها. الإنسان لا نحتاج إلى أن نقيم له الدليل والبرهان، أكثر من أن نلفت الإنسان فقط إلى القضية حتى ماذا؟ حتى يحكم ويجزم بها. وجود الله سبحانه وتعالى من هذه القضايا الفطرية. يمكن الإنسان الغافل بمشاغله وحياته ودنياه ومكاسبه ومأكله ومشربه، غافل عن أن الله عز وجل هناك له وجود للخالق، وكذلك وجود للرازق، إلى غيرها من الأدلة الفطرية. ولكن من أن يلتفت فإنه يقطع بوجود الله سبحانه وتعالى، و لذلك تسمى أدلة فطرية. وعلى رأسها الدليل النظام، نظام الوجود، دليل الكون. أولا يعني لو كان هناك إنسان يرى دقة في صنع معين، يرى مثلا نظام انسجامي كامل متكامل في خلق هذه الشجرة، هناك تناسق بين خلق الشجرة وبين خلق هذه الموجودات المختلفة، هذه السلسلة الغذائية بين جميع الكائنات، هذا التناغم بين التنفس الذي يحتاجه الحيوان المعاكس لحاجة النبات بحيث أن يسد كل منهما حاجة الآخر، التفات الإنسان إلى هذا التناغم وهذا التجانس وهذا التنظيم، أنه لا يمكن أن يقف ويقول إن هناك صدفة أو ليس هناك موجد نظم هذا الوجود وأبدع نظامه وأتقن صنعه. فإذا العقل من أن يلتفت، مثل ما تجيب إنسان تراويه أفخم سيارة على أحدث طراز وأفضل أجهزة، تقول لي والله هذه السيارة جمعت نفسها، يضحك عليك ضحك المجنون أن هذا الإنسان الذي قائق. بذلك القول إنسان لا يمكن أن نقبل له عقل ولا منطق ولا ذوق ولا فكر أبدا. لذلك قضية الاستدلال على وجود الله هي قضية فطرية، هي من القضايا الفطرية. الإنسان في كل الأرض يؤمن، وأكثر الناس يؤمنون بوجود خالق. الآن من هو الخالق قد تختلف فيها المذاهب والأديان، ولكن العقل والفطرة إلا من كان هناك غشاوة وشبهات على قلوبهم وأبصارهم. وإلا من أبسط وأسهل الأمور الاستدلال على وجود الله، بل إن هذا الخلق وإن هذا الكون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين وجود الله عز وجل. ليس فقط هذا النظام، احنا نتنازل تنازل كبير عندما نقول ان هذا البرهان والدليل يثبت وجود الله، وليس فقط مثبت لوجود الله، هذا يثبت حتى صفات الله عز وجل. انت عندما تنظر الى مثلا نظام النحل او نظام النمل او نظام مخلوقات الله عز وجل، وترى الدقة في الغرائز التي اودعها الله فيها، ترى الدقة في تنظيمها، ترى الدقة في حياتها، ترى هذه الحكمة في تصرفاتها البسيطة، كيف أن النباتات تعطي روائح حتى تأتي هذه الروائح من الأزهار، لماذا؟ حتى تأتي الحشرات والنحل وغيرها الذي يتغذى عليها وينقل اللقاح إلى زهرة أخرى. هناك تناغم عجيب بين هذه المخلوقات، هذه لها حكمة. هل في النبات ذكاء شديد لدرجة أنها تجتذب الحشرات حتى تأتي تلك الحشرات لتنقل حبوب اللقاح من نبتة إلى نبتة فتستفيد النباتات من ذلك العمل؟ هل النباتات هي التي خدعت النحل وأغرته بدقة وحكمة وحنكة ودهاء، أم أن النحل هو الذي استفاد عندما أتى إلى تلك الرائحة واستطاع أن يحصل على الرحيق؟ من المستفيد؟ الجميع هو المستفيد. هذه الحكمة في هذا الخلق ترجع إلى أن الخالق لابد أن يكون ماذا؟ حكيما. عندما ترى القدرة في عظيم خلق الله تعرف أن الخالق لابد أن يكون ماذا؟ قادرا. وهكذا نستطيع أن نرى العظمة، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء، في كل شيء عظمة الله عز وجل سبحانه وتعالى، فنصل إلى عظمة الله من خلال مخلوقاته. هذا الخلق لا يوصلنا فقط إلى وجود الله، بل يوصل الإنسان المتفكر حتى إلى صفات الله عز وجل. فإذا إحنا في الواقع في قلب هذا الدليل والبرهان. أنت تعيش في الحياة في قلب وصميم برهان على وجود الله، فهل تحتاج إلى برهان؟ هل تحتاج إلى دليل؟ عميت عين لا تراك، هذا العمى عمل بصيرة وليس هو عمل عين الباصرة. عميت عيون يعني عميت عيون القلب أو عيون البصائر التي لا ترى وجود الله سبحانه وتعالى. على كل حال احنا ما نريد الاستغراق كثير، وإلا هناك أدلة كثيرة يمكن أن يستعرضها الحكماء والمتكلمون في هذا المجال على وجوب الواجب ووجوده، والأدلة الفلسفية والبرهانية كثيرة جدا لا نستطيع إحصاؤها، ولكن نكتفي بالدليل الفطري حتى تتكامل سلسلة البحث في الكتاب. فقط هذه المقدمة، نرجع الآن إلى الكتاب مرة أخرى. العقيدة في الله عز وجل، عقيدتنا نحن المسلمون في خطه الصحيح وهو خط أهل البيت، العقيدة في الله نعتقد بأن الله واحد أحد ليس كمثله شيء، وما يوجد عقيدة لأي مذهب كعقيدة أهل البيت وأتباع أهل البيت في تقديس الله عز وجل. هذا التقديس ليس ناتج من علمائنا أو من الحوزة العلمية التي أنتجت هذه العقيدة، لا، هذا التوحيد وهذا الامتياز في العقيدة موجود من أول الأئمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهنالك الروايات التي نزهت الله، ولكن من أخذ بخط أمير المؤمنين فقد نجا وأمن بأنه كان في العقيدة السليمة والصحيحة. شوف ماذا يقول أمير المؤمنين، إذن هذه مو كلمات لفلاسفة ومتكلمين متأخرين. يقول أمير المؤمنين: لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره، ثم أردف قال: ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ويا ذعلب، هذا الذي يروي الرواية، إن ربي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بالقيام، ولا بالقيام قيام انتصاب، ولا بجيئة وذهاب، حتى يقول: مدرك لا بمجسه، قائل لا باللفظ، هو في الأشياء على غير ممازجة، خارج منها على غير مباينة، فوق كل شيء، فلا يقال شيء فوقه، وأمام كل شيء فلا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل، وخارج منها لا كشيء من شيء خارج. هكذا يسترسل أمير المؤمنين سلام الله عليه في الحديث عن صفات الله، وهذه قمة التوحيد، وهذه قمة تقديس الله وتنزيهه عن ما وقع فيه، وكما ترون يقع فيه هؤلاء الذين تركوا أمير المؤمنين وأهل البيت في المآزق، وتعالى الله عما يصفون من أوصاف مجسمة وغيرها كما سيتضح إن شاء الله. فإذن هو منزه عن كل هذه الأوصاف، ومنزه عن التشبيه في الخلق، تشبيهه بخلقه بمخلوقاته، بأن له وجه، بأن له يد، بأن له جسم، بأن له ساق، كما هو مدلول كثير من الأحاديث التي رواها البخاري ورواها مسلم ورواها النسائي ورواها من رواتها أبو هريرة وغيرهم ممن نسبوا إلى الله غير وصفه وتعمدوا أن يضيفوا إليه ما ليس فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن هذه الأقوال أو أنه ينزل من السماء على الأرض ليالي الجمعة ويقول: من يغفر، من يستغفر فأغفر له أو فيغفر له، وهكذا من الأحاديث المزيفة الباطلة على الله عز وجل، كما رواه هذه الرواية كما أتخطر مسلم في صحيحه بأن الله ينزل ويقول ليلة الجمعة ويقول: هل من مستغفر فيغفر له، هل من طالب فيعطى، وهكذا ينزل من السماء إلى الأرض. ينزل، ما معنى ينزل؟ لها معاني، تقدس الله عن ذلك علوا وتعالى علوا كبيرا. هذه الأمور الكفرية في عقائد المسلمين التي ينبغي أن تزال من الكتب وتزال من العقائد ومن الأذهان ومن القلوب، فهذا جهل بحقيقة الخالق، هذا نسبة النقص إليه سبحانه وتعالى. بل كما في رواية الإمام الباقر سلام الله عليه، وهذه رواية دقيقة جدا في المعنى، أن كل ما تصورته لله عز وجل، انظر وقارن بين هذه الرواية وبين تلك الروايات، أن كل ما تصوره الإنسان بذهنه لله فهو مردود عليه وليس من الله في شيء، وليس هذا الذي رآه هو الخالق وهو الصانع، بل إنه منزه عن حتى أن يتخيله الإنسان أو أن يتصوره الإنسان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو بأن يتراءى لخلقه يوم القيامة. والقول بالتشبيه والتجسيم طبعا، ومن الملاحظات المهمة أننا نلاحظ الكثير تسأله: هل تقول بالتجسيم أو التشبيه؟ يقول: لا أقول بالتشبيه ولا أقول بالتجسيم، ثم يعتقد بكل هذه المعتقدات. هذه هنا المشكلة الكبيرة. المشكلة أنه يقول لا أقول لا بالتجسيم ولا أقول بالتشبيه، تقول بهذه المعتقدات، نعم يقول بكل هذه المعتقدات، يقول بأن الله هكذا، أن الله يد، أن الله، شلون ما تقول بالتجسيم؟ شلون تقول بأنك لا تقول بالتشبيه؟ وهذه هي أمر ترونه إلى اليوم في كل برامج في التلفزيون في المحاضرات، صريح وواضح أمام العلن وأمام المرأة، يقول بهذه الأحاديث جميعا ويقول أنا لا، شلون لا تقول بالتجسيم؟ قول لقلقة لسان بدون عقيدة، فهذه لقلقة اللسان ليس لها أي أثر ما دمت لا تعتقد بها. إذن علينا أن نلتفت إلى وجوب أن تكون هذه العقيدة عقيدة حقيقية وليست لقلقة باللسان ثم لا يفهم ظواهر القرآن الكريم. يقول بل يداه مبسوطتان إذن لله يد، ما معنى اليد في اللغة العربية في المجاز بالاستعارة بالكناية؟ الفنون اللغوية والبلاغية معدومة في القرآن عند هذا المنطق وعند هذا التفكير. فعند ذلك نرى ونلاحظ أنه هذه لقلقة جميعها باللسان وليست هي عقيدة حقيقية لله ولا لصفات الله سبحانه وتعالى. نقرأ هذا المقدار. قال عقيدتنا في الله تعالى: نعتقد أن الله واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، هو الأول والآخر، عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير. هذه صفات تتصف بها الذات. وهناك صفات تنزيهية، هذه صفات عالم قادر غني سميع، كلها صفات لذات الله سبحانه وتعالى، صفته هذه. ولكن هناك صفات تسمى صفات التنزيه أو صفات الجلال، ليس بجسم، ليس بعرض، ليس بكذا وإلى آخره، ولا يوصف بما توصف به المخلوقات، فليس هو بجسم ولا صورة وليس جوهرا ولا عرضا. جوهر والعرض الفرق بينهم، مثل الآن زيد هذا ذات جوهر، عرض أنه طويل، عرض أنه جالس، عرض أنه قائم، عرض أنه أسمر، عرض أنه أبيض، ألوانه، هيئاته، كيفياته، أفعاله، مكانه، زمانه، هاي كلها تعتبر أعراض. في فرق بين العرض وبين الجوهر. الله منزه أن يكون له جوهر ذات جسم خاص خارجي، أو أن يكون له عرض يعرض عليه ثم يزول، مثل الهيئة والكيفية واللون والصورة إلى غيره. هو منزه عن الجوهر ومنزه عن العرض، وليس له ثقل ولا خفة ولا حركة ولا سكون ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه كما لا ند له ولا شبه ولا ضد ولا صاحبة ولا صاحبة له، صاحبة عن الزوجة، ولا ولد ولا شريك، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له كفء أو ند أو شبيه أو قبال، فلا تدركه الأبصار، أيضا لا يرى وهو يدرك الأبصار. ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجها ويدا وعينا، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك، فإنه بمنزلة الكافر به جاهل بحقيقة الخالق المنزي عن النقص، بل كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود إلينا، على حد تعبير الإمام الباقر عليه السلام: وما أجله من تعبير حكيم وما أبعده من مرمى علمي عميق. وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة، وإن نفى عنه التشبيه بالجسم لقلقة في اللسان فقط، وإلا في الحقيقة هو مؤمن بكل هذه الأحاديث. فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم أو الحديث، ما فهموا المعنى في القرآن، أو هل كان كلام الله شرعة لكل وارد، شرعة لكل إنسان يفهم هذا الكلام الإلهي بدون أن يرجع إلى أهل البيت؟ هذه من المصادق التي يتضح فيها شلون الإنسان عندما يستغني عن أهل البيت أين يقع وإلى أين يتجه ويتخبط ويخلط حتى في صفات الله، وهو أهم عقيدة خلق لها الإنسان. وأنكروا في عقولهم، وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم، فلم يستطيعوا أن يتصرفوا بالظواهر حسب ما يقتضيه النظر والدليل وقواعد الاستعارة والمجاز. كل هذه الفنون لا يستعملونها في القرآن، مع أن القرآن قام على البلاغة والفصاحة العربية بجميع فنونها. على كل حال، المبحث الأخير في درسنا هو العقيدة في توحيد الله عز وجل. التوحيد لله سبحانه وتعالى إليه عدة معاني. توحيد الله تارة يكون بالذات أو توحيد في الذات، وتارة يكون توحيد في الصفات. التوحيد في الذات والتوحيد في الصفات، هذا الأمرين الأولين أو القسمين الأولين نتحدث عنهما، ثم بعد أن ننتهي نتكلم عن القسم الثالث وهو توحيد العبادة. فعندنا ثلاثة أقسام في التوحيد: توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد العبادة. نتكلم عنها تباعا. أما الأول وهو توحيد الذات، هو اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، لا يوجد أحد إلا الله عز وجل خالق لهذا الكون. كذلك نؤمن بأنه واحد من حيث وجوب وجوده، يعني أن الله وجوده واجب، غير وجود بقية الناس بقية الخلق، هو وجود الممكنات. الله وجوده وجود واجب، نعتقد أنه وجوده وجود واجب بعد، وأن لا وجود لواجب إلا هو، لا يوجد واجب الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الذات أن نوحد ذاته وأن نوحده في عدم وجود وجوب آخر غيره، فلا واجب وجود إلا الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى توحيد الذات. بالنسبة إلى توحيد الصفات، توحيد الصفات في الحقيقة نقدر نبينه بأحد معنيين. توحيد الصفات يعني هذه الصفات لله عز وجل، تارة نقول بأن المعنى هو توحيده بأن هذه الصفات عين ذاته. توحيد الصفات يعني ليس هناك انفكاك بين الذات الموصوفة وبين الصفة، فليس العلم صفة أضيفت إلى العالم وهو الله عز وجل، فليس هناك اثنينية وصفة وموصوف اختلفت الصفة عن الموصوف، بل نقول أن العلم والعالم هي صفاته عين ذاته. فهذا الاتحاد في الصفات أو التوحيد في الصفات أن نعتقد بأن الصفات عين الذات لا أنه شيء ثاني، هذا توحيد الصفات. سيأتي إن شاء الله شرحه في المستقبل، فقط الآن نفهم شنو معنى توحيد الصفات. توحيد الصفات نعتقد بأن صفاته بأن هذه الصفات عين الذات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في أيضا توحيد الصفات أن نعتقد بأن هذه الصفات ليست إلا لله عز وجل. تفتوا إلى هذه النقطة؟ إذن أن هذه الصفات عين الذات بعد، وأن هذه الصفات لا يتصف بها إلا الله. العالم العلم المطلق ليست إلا لله عز وجل، الخالق ليس إلا لله، الرازق ليس إلا لله. كل هذه الصفات على هذا النحو والإطلاق لا تكون إلا بالنسبة إلى الله عز وجل. هذا هو التوحيد الثاني. إذن توحيد الذات تحدثنا عنه، وتحدثنا عن توحيد الصفات. القسم الثالث هو ناخذ فيه وقت أكثر، وهو توحيد العبادة. توحيد العبادة بمعنى ألا يجوز عبادة غير الله عز وجل، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أي نوع من العبادة والتقرب بتلك العبادة فإنها لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ومن أشرك في العبادة حتى لو كان ذلك الشرك إشراك لغير الله في التقرب بتلك العبادة، مثل إنسان يصلي وهو يريد أن يتقرب إلى شخص يراه يصلي، يعني إنسان يرائي في صلاته يتقرب فيها إلى غير الله عز وجل، فهذا شرك في العبادة. فالشرك في العبادة عندنا أمر غير جائز إلا لله سبحانه وتعالى، وحكمه كعبادة الأوثان وتقرب والتقرب إلى غير الله عز وجل كعبادة الأصنام والأوثان. نريد أن نصل من خلال هذه المقدمة إلى بعض النقاط التي طرحها بعض الجاهلين بمعنى التوحيد، وحاولوا أن يخلطوا في عقولهم كثير من المفاهيم بشكل مغلوط ومشوه بشكل كبير جدا. تحدث البعض عن زيارة القبور، تحدث البعض عن اللطم على الصدور، تحدث البعض عن الحسينيات، تحدث الكثير عن هذه الشعائر، وادعوا أنها نوع من الشرك بالله عز وجل. طبعا الخلط واضح. أولا نقول بأن العبادة لغير الله شرك، أي نسلم به. العبادة هو أن تقوم بشيء تنوي أن تتقرب به إلى المعبود، هذا معنى العبادة. نقول أننا إذا قمنا بزيارة القبور، قبور الأئمة سلام الله عليهم، أو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، هل نزور قبر النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه الزيارة ننوي بها التقرب إلى الله أم لا ننوي بها التقرب إلى الله؟ هنا وقع الخلط في المسألة. نحن ننوي بالعمل أن نتقرب به إذا كان صالح، إذا كان هذا العمل صالح ومسنون في الشريعة فهو يتقرب به إلى الله عز وجل، فهو في الحقيقة عبادة لله سبحانه وتعالى. أضرب لك مثال الآن. مثلا ولا شك أن عندنا في الفقه كثير من الأحكام المتفق عليها عند جميع المسلمين، زيارة المريض مثلا أو عيادة المريض، عيادة المريض مستحبة، هل هناك أحد من المسلمين يعتبرها شرك أو ليست بمسنونة؟ ما عندنا أحد. هذه الزيارة زيارة مستحبة، نزورها المريض وهذه الزيارة تكون عبادة إلى الله سبحانه وتعالى. بما أنها عبادة لله سبحانه وتعالى فهي أمر ليس فيه شرك. صحيح أنا أذهب إلى ذلك المريض، الآن تشيع الجنازة، أنا أقصد هذا الميت وأذهب لأشيع جنازته وأنوي بذلك أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في فرق بين نية القربى لمن من خلال هذا العمل، نية القربى إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان العمل صالحا، وإذا كان العمل قد وردت فيه النصوص فكان صالحا يجوز أن أأتي به متقربا إلى الله عز وجل، هذا ليس فيه شرك في العبادة، وإنما العبادة أن يتقرب الإنسان إلى من يعبده. فلذلك نرجع الآن قضية زيارة القبور مثل زيارة المريض، أنت تتقرب به إلى الله، هذا أيضا الزائر لهذه القبور يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم يبقى أنه تثبت أنها مشروعة ومسنونة، وردت فيها نصوص أم لم ترد فيها نصوص، وهذه مباحثها مباحث فقهية، هذا مبحث فقهي، نرجع إلى الفقه، هل هناك نصوص وأدلة على القيام بهذه الأعمال أم لا؟ إذا كان هناك نصوص وأدلة فهي ثابتة شرعا، ما دامت ثابتة شرعا يجوز أن نتعبد بها لله وليس لأحد غير الله سبحانه وتعالى. نقرأ هذا المقدار ونعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، توحيده في الذات، فكما يجب توحيده في الذات ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، كذلك يجب ثانيا توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك، وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، أن هذه الصفات خاصة بالله، فهو العالم وفهو العلم والقدرة لا نظير له، وفي الخلق والرزق لا شريك له، وفي كل كمال لا ند له. وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، هذا القسم الثالث، فلا يجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، وكذا إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة واجبة أو غير واجبة، في الصلاة وغيرها من العبادات، ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك، كمن يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان لا فرق بينهما. أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة كما توهمه بعض من يريد الطعن على في طريقة الإمامية، غفلة عن حقيقة الحال فيها، بل هي من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. يعني إنسان يتقرب إلى الله بعمل صالح، هذا في إشكال؟ لا يمكن أن يكون في إشكال، عمل صالح يثبت في الفقه أنه صالح أم لا، يتقرب الإنسان بعمل صالح ما في أي مشكلة، كما يتقرب بالأعمال الصالحة كالتقرب إليه بعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان في الدين ومواساة الفقير، هذه أعمال صالحة. يتقرب، ما تقول والله هذه قربة إلى الفقير، قربة إلى المريض، لا، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هو هذا العمل عمل صالح أنا أتقرب به إلى الله. نفس الكلام حل زيارة القبور، الحضور في المآتم وأحياء أمر أهل البيت، هذه أعمال صالحة تكون الغرض منها التقرب، ما دامت أعمال صالحة الغرض هو التقرب إلى الله عز وجل، فهي عبادة إلى الله. فإن عيادة المريض مثلا في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وليس هو تقربا إلى المريض يوجب أن يجعله عمل، يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله تعالى، ما حد يقول من المسلمين ذلك أو الشرك في عبادته. وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة التي منها زيارة القبور وإقامة المآتم وتشييع الجنائز وزيارة الأخوان. أما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية لو ليست من الأمور الشرعية فذلك يثبت في علم الفقه وليس هنا موضع إثباته. وطبعا لما نرجع إلى الفقه نشوفها من أبده البديهيات في الروايات الثابتة عن أهل البيت سلام الله عليهم، هذه كلها ما فيها أي شبهات ولا أي كلام إلا لقلقة من ينعق من هنا أو هناك ممن لا يؤثر نعيقه. والغرض أن إقامة هذه الأعمال ليست من النوع من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمه البعض، وليس المقصود منها عبادة الأئمة، وإنما المقصود منها إحياء أمرهم وتجديد ذكرهم وتعظيم شعائر الله فيهم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل هذه الأعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها، فإذا جاء الإنسان متقربا بها إلى الله طالبا مرضاته استحق الثواب منه ونال جزاءه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.